تهذيب تسهيل العقيدة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق الكلام في الدرس السابق عن بعض التعريفات التي تتعلق ببعض المصطلحات المستعملة في كتب العقيدة، وأخذنا أيضا ما يتعلق ببعض خصائص عقيدة الإسلام، وبدأنا وأخذنا اثنين من الأصول التي توسط فيها أهل السنة بين فريقين، أحدهما غلا والثاني جفا، بين طرفين منحرفين. ونأخذ اليوم بقية هذه الأصول كأمثلة لوسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. والأصل الثالث هو باب الوعد والوعيد. ما معنى الوعد والوعيد؟ الوعد والوعيد، الوعد هو وعد المؤمنين بالثواب، الوعيد هو توعد الله جل وعلا للعصاة بالعقاب. هذا معنى الوعد والوعيد. توسط أهل السنة في هذا الباب بين طرفين منحرفين، أحدهما غلا في الوعيد ويسمون الوعيدية، هو فرق ومن أشهرهم الخوارج، وبين فريق جفا في هذا الباب وأفرط في جانب الوعد، وهم المرجئة. فالوعيدية غلبوا جانب الوعيد، الوعيدية غلبوا جانب الوعيد، والمرجئة غلبوا جانب الوعد، فكل منهم انحرف في طرف وقابله الطرف الآخر فانحرف في الجانب المقابل. من الوعيدية كما نعلم وعلى رأسهم الخوارج، وهم أول فرق الوعيدية خروجا في الإسلام، وهم لهم عقائد مشهورة، من أشهرها أنهم يرون أن فاعل الكبيرة، من فعل كبيرة واحدة فهو خارج من ملة الإسلام، كافر مخلج في النار. وبما أن البشر من طبيعتهم الخطأ، ماذا ترتب على هذا المنهج؟ لا بد أن كل واحد منهم سيقع في خطأ، والغالب أنه في كبيرة. إذن ماذا، ما هو موقف صاحبه منه؟ أن يكفره. فلذلك تفرقوا إلى فرق، كل فرقة تسب الفرقة الأخرى، وربما تكفرها. ومن عقائدهم أيضا أنهم يرون أن من وقع من ولاة الأمر في معصية من الكبائر وجب الخروج عليه، لأنه بزعمهم إيش؟ كافر كما سبق في عقيدتهم. ولهذا أول من خرجوا عليه أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا أيضا، وكفروا معاوية، وكفروا عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وغيرهم، بل كفروا كل من لم يكن على طريقتهم. ومعلوم أن جميع من عاصروه من الصحابة ليسوا على طريقتهم. وحصل بسببهم حروب في صدر هذه الأمة، وأشغلوا الخلافتين الأموية والعباسية، وخصوصا أوائل العهد العباسي، الأموية كاملة والعهد العباسي وقبلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتلهم وقتلهم في وقعة إيش؟ النهروان، نعم، وقعة النهروان المشهورة، ووجد فيهم ذا الثدية الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيهم، في أحاديث مشهورة يطول الكلام بذكرها. ومن فرق الخوارج من يتجاوز الخروج على الإمام وتكفيره إلى تكفير جميع من لم يخرج عليه من رعيته. معنى يقول إذن أنت تقر الكفر، إذن أنت كافر. وهذا لا شك من غلوهم في جانب الوعيد، ولهم في هذا مواقف خبيثة، حتى أن أحدهم يرى أنه أو يريد أن يخرج إلى السوق بالسيف فيقتل الناس، لأنه يكفرهم ويرى وجوب قتلهم، النساء والصبيان والرجال. طبعا هذا غلو شديد بلا شك، وقد تأثر بهم بعض الشباب في هذا العصر الذين ابتعدوا عن العلماء، عن أهل العلم وعن العلماء، واستقلوا بالرأي، قلدوهم في بعض آرائهم، لا نقول أصبحوا خوارج مثلهم، ولكن قلدوهم في بعض آرائهم التي فيها غلو في جانب الوعيد. ولذلك نجد منهم في هذا العصر من يكفر الولاة ويكفر العلماء ويكفر ويخرج على الولاة ويستحل أموال المسلمين، بل إنه وجد في هذا العصر من يتبنى رأي الخوارج بحذافيره، وإن كانوا قلة لكنهم موجودون، لكن غالب من يخرج على الولاة إنما يأخذون ببعض آرائهم. ولا شك أن رأيهم باطل ومصادم للنصوص الشرعية الكثيرة التي بلغت حد ما يقرب من حد التواتر، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرائك وأثرة عليك. ما منت وأثرة عليك؟ يعني إذا استأثر ولي الأمر بمزايا دونك في من بيت مال المسلمين أو ما أشبه ذلك، فعليك السمع والطاعة. وفي الصحيحين يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا هو الحال، هذه الحال الواحدة التي يجوز الخروج فيها على ولي الأمر.
وفي صحيح مسلم عن نافع مولى ابن عمر قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، عبد الله بن مطيع صحابي صغير أو له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت خروج أهل المدينة على يزيد قبل وقعة الحرة المشهورة، فقال هذا الأمير لمن حوله: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لم آتك لأجلس، يعني اطرحوا له وسادة يجلس عليها. قال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا هو يريد الخروج على يزيد، أليس كذلك؟ يزيد معروف عنده ظلم وعنده بغي وعنده، ومع ذلك اسمع ماذا يقول عبد الله بن عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني يحذره من الخروج على يزيد بن معاوية، واقعة عين على حاكم ظالم، ومع ذلك يحذر بهذا التحذير الشديد. ويشير إلى أنك قد خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، يعني على هذا الخروج، إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، نقاطعهم ونقوم عليهم ونخرج عليهم، أفلا ننابذهم عند ذلك هؤلاء الأئمة الذين هم شرار الأئمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكرهه على ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون شيئا من الحق الذي يسيرون عليه وتنكرون شيئا من الباطل الذي يفعلونه، فمن كره فقد برئ، من كره فعلهم المنكر فقد برئ، يعني يكفي الكره، ومن أنكر فقد سلم. ولكن يعني ولكن الإشكال والخطأ والزلل، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، يعني تابعه على باطله وعلى فعله المنكر. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهذه بلا شك نصوص عظيمة تدل على خطورة الأمر، وأن الخروج على ولاة الأمر أمره عظيم وجرمه كبير، وأنه من كبائر الذنوب، وأن خطره على الأمة كبير. ولذلك انظر إلى ما فعل بأهل الحرة، قتلوا وقيل إنه استبيحت المدينة 3 أيام بعد الحرة. انظر ما حصل من خروج بعضهم على بني أمية في مرات متتالية، ماذا حصل من القتل والدماء، وأيضا ما حصل من الخوارج من القتل للمسلمين. ولا شك أنه يجب على من لم يبلغ درجة من العلم أن يقلد أهل العلم وأن يسألهم عن جميع ما يشكل عليه، ولكن والعياذ بالله الجهل يصنع بأصحابه العجائب ويودي بهم إلى المهالك، سواء في هذا الباب أو في غيره من الأبواب. وإذا وجد الجهل المركب كان الأمر أسوأ. ما هو الجهل المركب؟ الجاهل الذي يظن أنه عالم، هذا هو مكمن الخطر، لأنه يصبح يزدري العلماء ويقول للعلماء إن لم تسيروا على ما أرى وأعتقد فأنتم ضالون. وهذا حال كثير، حال الخوارج أصلا، لأنهم خرجوا على علي وقالوا حكمت الرجال في شرع الله إذن أنت كافر، يعني اتبع رأينا وإلا أنت ضال كافر، مع أنه مبشر بالجنة، كفروه مع أنه مبشر بالجنة. وهكذا ديدن الجهال أصحاب الجهل المركب من ذلك اليوم إلى اليوم، تجدهم يخالفون العلماء ويزدرون العلماء ويتهمون العلماء، وهذه مصيبة وبلية، مصيبة وبلية. تجده في أبواب الطهارة وأبواب النكاح وأبواب البيوع يأتي إلى العلماء يسألهم، لكن في أصول الإسلام في الأمور الخطيرة التي تحتاج إلى اجتهاد دقيق وتنزيل النصوص على الواقع تجده إماما مع جهله، إماما لأمثاله من الجهال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان بسبب قبض العلماء يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون، فكيف بمن يتخذ رئيسا جاهلا مع وجود العلماء؟ هذا لا شك ضلال بين وخطأ فاحش، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وجميع أبناء المؤمنين. قابل هؤلاء، قابل الوعيدية فريق غلا في جانب الوعد، غلا في نصوص الرجاء، غلا في نصوص الرجاء، وهي النصوص التي فيها البشارة للمؤمنين والوعد للمؤمنين بالجنة وغير ذلك، غلا في هذه النصوص وحملها ما لا تحتمل، حتى قال قائلهم إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وربما غلا بعضهم فقال إن من صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين مؤمن. على ذلك اليهود الذين يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا بالإسلام على هذا من يكونون من المؤمنين، وهذا ضلال. ومنهم من يقول الإيمان باللسان، ففرعون مؤمن لأنه نطق في آخر حياته بالشهادة، إلى غير ذلك من ضلالاتهم وهم فرق، وهم فرق، لكن أشهرهم الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق القلبي وأن الأعمال ليست من الإيمان. معنى ذلك من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، لا فرق بينه وبين، ولو ارتكب من المعاصي ما ارتكب فإيمانه يوازي إيمان أبي بكر وعمر، هذا لا شك ضلال بين. ويقولون إنه لا يدخل النار أصلا، ويعارضون بهذا النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي فيها أن الأعمال توزن، وأن من المسلمين من يدخل النار ثم يخرج منها بعد أن يطهر من ذنوبه، وهي نصوص كثيرة جدا. فهؤلاء غلوا في جانب، إيش؟ جانب الرجاء. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، فهم يرون أن فاعل الكبيرة، فاعل الكبيرة من المسلمين، يرون أنه مسلم عاصم ناقص الإيمان، ولا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا ارتكب مكفرا من المكفرات. وهم يرون أنه مؤمن بإيمان فاسق بفعله للكبيرة، بفعله لهذه المعصية التي هي من عظائم الذنوب. هذا حكمه في الدنيا، مؤمن عاصم، مؤمن فاسق أو مسلم فاسق. أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة دون عقاب، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه حتى يطهره من ذنوبه وينقيه منها ثم يدخله الجنة، ولا يخلد في النار موحد، ولا يخلد في النار موحد. وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية المتكاثرة. إذن العاصي الذي مات ولم يتب من معصيته، مات وهو مصر على كبيرة من كبائر الذنوب، هو في الآخرة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء طهره بعفوه جل وعلا عنه ومغفرته لذنوبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، قد يحرق بالنار، قد يعذب في القبر، قد يعذب في يوم القيامة ثم يدخل الجنة، وقد والعياذ بالله يحرق، يدخل النار زمانا حتى يطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة كما ورد في النصوص الشرعية. وأهل السنة يرون أن الإيمان يشمل الاعتقاد القلبي والنطق باللسان والعمل بالجوارح، فالإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ويرون أن الإيمان أيضا يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، وأن إيمان الناس يتفاوت، وأن إيمان العاصي ليس كإيمان أبي بكر وعمر. وتعرفون حديث حنظلة الأسيدي في صحيح مسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أبي بكر أولا وقال: يا أبا بكر، إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأهل والضيعات نسينا كثيرا. يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع الإيمان في مجلس الذكر، يرتفع الإيمان ويقوى، يحدث بالجنة والنار صلوات ربي وسلامه عليه، يقوى إيمان الإنسان. يقول: فإذا خرجنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا مع الزوجات ومع الأولاد وفي أموالنا نشتغل في الأموال، الإيمان ليس على مستواه في ذلك المجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ينقص قليلا. قال أبو بكر: وأنا والله كذلك. فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حنظلة الأسيدي وهو من كتاب الوحي صحابي جليل، قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ خشي من النفاق الأصغر الذي يجر إلى النفاق الأكبر. يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، يقوى الإيمان، كأننا نرى الجنة ونرى النار، يقوى الإيمان. فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأهل والضيعات نسينا كثيرا. يعني لا يكون الإيمان على مستواه في مجلسك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني وفي حال جلوسكم في مجلس الذكر، يعني من مستوى الإيمان والخشية لله جل وعلا، لو تكونون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني لا يكلف الإنسان أن يكون في كل ساعاته على مستوى واحد من قوة الإيمان، بل الإيمان قد ينقص قليلا. لا يكون عند أهله وزوجته وفي ضيعته في أمواله كحاله في مجلس الذكر وعند النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكلفنا الله جل وعلا ذلك، وهذا من نعمة الله علينا. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا فيما يتعلق بولي الأمر، أهل السنة والجماعة مجمعون على، كما يقول النووي في شرح مسلم، يقول: أما الخروج عليهم، يعني على ولاة الأمر، وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ويقول حافظ بن حجر: أجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، يعني على وجوب الجهاد معه، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. وننتقل بعد هذا إلى أصل من أصول الاعتقاد كان أهل السنة وسطا فيه بين من غلا ومن جفا، وهو باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين من غلا ومن وبين من جفا. ممن غلا في بعض الصحابة الرافضة، الرافضة فرقة من فرق الشيعة، والشيعة يزعمون التشيع لآل البيت، يعني المناصرة لهم، ويزعمون المحبة لهم. ولا شك أن مذهب الرافضة مذهب أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي، وأضرابه كان يهوديا، ف فأظهر الإسلام والله أعلم بحاله. وكثير من أهل فارس من دولة الفرس الذين قضى المسلمون على دولتهم لم يستطيعوا حرب الإسلام من خارجه، قضى عليهم المسلمون بقوة السلاح. ماذا فعلوا؟ قالوا ندخل في الإسلام ونحاربه من داخله، ورأوا أن أفضل ما يحارب بالإسلام هو التشيع لأقارب، إظهار النصرة والتشيع والتعصب لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة من سواهم، لأنهم بهذا من يقولهم يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته، ولكنهم في نفس الوقت يحاربون بقية الصحابة، بل يقدحون في أصول الإسلام، يقدحون في أصول الإسلام. القرآن عندهم لأنهم يكفرون بقية الصحابة، انظر يتشيعون لآل البيت ويكفرون بقية الصحابة. من الذي روى السنة؟ من الذي روى القرآن؟ الصحابة. من الذي كتب القرآن؟ أبو بكر ثم عثمان. معنى ذلك أن القرآن الذي كتب محرف وقد نقص منه، كما يصرحون، لا ليس يلمحون، يصرحون في أمهات كتبهم بأن القرآن الموجود محرف. هم جاءوا لحرب الإسلام، أكابر الصحابة كفروه، جل الصحابة بل كلهم إلا نفر يسير كفروه، وبعد ذلك القرآن الذي جاءوا به قدحوا فيه، السنة التي جاءوا بها ردوها ولم يقبلوها. ولذلك عندهم أصول أخرى، يكذبون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويكذبون على بعض الأئمة الاثني عشر، قال أبو عبد الله يعني جعفر الصادق، ويقولون ما يريدون. وخرج في هذا العصر منهم جماعة يصححون المذهب عندهم ويبطلون ما فيه كذب من رواياتهم، حتى ذكر بعض المتخصصين في مذهبهم أنهم أبطلوا جميع مروياتهم سوى 4000 رواية جلها ليست في العقيدة، يعني العقيدة مبنية على، عقيدتهم مبنية على ضلال وكذب ودجل. مذهب جيء به لحرب الإسلام، وإلا انظر صبوا جام غضبهم على أفضل الصحابة، على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. عائشة التي روت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيه، عمر أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، صبوا جام غضبهم عليه وعلى أبي هريرة لأنه روى كثير من الحديث. وحدث ولا حرج عن تكفير بقية الصحابة وسبهم وعيبهم ورد رواياته، بل كما سبق أن القرآن لم يسلم من كيدهم وطعنهم، ويزعمون أن القرآن الموجود محرف، ويزعمون أن 3/4 القرآن أخفاه الصحابة وهو موجود كما يزعمون عند إمامهم المدعى الذي يقول بعض كثير من المؤرخين بل يكادون يجمعون على أنه كذب، محمد بن الحسن العسكري الإمام 12 عندهم، يقولون دخل في السرداب ولم يخرج، ويضعون عنده خيل ينتظرون متى يخرج، ترهات ما يقبل بها حتى السفهاء، ومع ذلك يصدقون بها. سيخرج في آخر الزمان ويقتل من 70 قبيلة من العرب أعداء الإسلام يتعصبون للفرس ولدولة فارس، يدل على أنه مذهب جاء به حتى اليوم، يتعصبون إلى اليوم للفرس ويعيبون العرب ويرون أنهم أقل منزلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى. لكن لماذا يسبون العرب؟ لأنهم الذين فتحوا البلاد ونشر الله الإسلام على أيديهم، ولأنهم الذين أسقطوا دولة فارس، ومذهب المجوس، ولذلك كثير من عباداتهم فيها شبه من عبادات المجوس، وبعضها فيه شبه من عبادات اليهود. وهناك كتب مؤلفة ورسائل علمية مؤلفة في بيان مشابهتهم لليهود في كثير من اعتقاداتهم وعباداتهم. وكتبهم مملوءة بالطعن في القرآن، وهذه الآية محرفة، وهذه الآية نقصت، وهناك آية اسمها الولاية حذفت، إلى غير ذلك. موجودة في أصول كتبهم ككتاب الكليني وغيره من كتبهم التي هو كالبخاري عندنا عند أهل السنة، اسمه الكافي، وألف أحد متأخريهم اسمه الطبرسي، توفي عام 1320 هجري، ألف كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربع، وهو مطبوع في إيران. خرجت ضجة كأنهم قالوا فضحتنا أمام الناس، جمعت رواياتنا كانت في بطون الكتب فأخرجتها في كتاب واحد، ونحن أهل تقية نظهر للناس أننا على دينهم وأننا مؤمنون بالقرآن وبالسنة، وأنت فضحتنا الآن جمعتها في كتاب واحد. خرج الضجة، ومع ذلك طبع الكتاب، والرجل لما توفي دفنوه في مقبرة من المقابر التي يغلون فيها، يعني أنه من رؤوسه عياذا بالله جل وعلا. وسرد فيه روايات ينقل من كتاب كذا ومن كتاب كذا، قال فلان في كتاب كذا، ثم يأتي بنصه في إثبات تحريف آية، وهذا في إثبات تحريف القرآن كله، وهذا في أن القرآن الموجود ناقص، وذلك في أن ثلاثة أرباع في السرداب، وهكذا ضلالات وخزعبلات. حرب لدين الله جل وعلا، حرب لدين الله جل وعلا، مذهب أسس لحرب الإسلام. ولذلك يكفرون الصحابة، يقدحون في القرآن، يقدحون في السنة. ماذا بقي؟ ماذا بقي من أصول الإسلام؟ مصدر الإسلام ما هو؟ القرآن والسنة. إذن الأصول قدحوا فيها، ماذا بقي من الإسلام؟ بقي أن يكذبوا ويجلوا ويضعون لهم دينا ملفقا من كذبهم وافتراءاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الرافضة جمعوا بين الغلو والجفاء في حق الصحابة، غلوا في حق بعضهم آل البيت، وليتهم غلوا في كل آل البيت، لا، غلوا في بعضهم والبعض الآخر جفوا في حقه، جفوا في حق أمهات المؤمنين الذين هم بنص القرآن من آل البيت، كما قال جل وعلا مخاطبا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من الناس، في سورة الأحزاب. ثم قال في آخر مخاطبته جل وعلا لهن، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إيش؟ أهل البيت. الخطاب لمن؟ لأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هم يأتون ويصبون جام غضبهم على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هل هؤلاء يتشيعون لآل البيت؟ لا والله، بل يغلون في بعضهم حتى يوصلونه إلى درجة الألوهية، ومعلوم أنهم يغلون في علي بن أبي طالب ويزعمون أنه يعلم الغيب، وبل أئمة الاثني عشر ويزعمون فيهم علم الغيب وإلى غير ذلك. ومنهم من أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأحرقهم وهو حي رضي الله عنه وأرضاه. فهم جمعوا بين الغلو والجفاء في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غلوا في آل البيت حتى رفعوهم عن منزلتهم، انحراف حتى في حق آل البيت انحراف، وجفوا في حق بقية الصحابة وجل الصحابة رضي الله عنهم، فسبوهم وكفروهم وتبرؤوا منهم وسموا الرافضة لأنهم رفضوا إمامة الشيخين وتبرأوا منهما أبي بكر وعمر. هناك أيضا من جفى في حق الصحابة كما سمعنا، وهم الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم ممن عاصرهم، ومعلوم أن كل الصحابة ليسوا على طريقة الخوارج، وختموا عملهم مع الخليفة الراشد بأن تقربوا إلى الله بقتله رضي الله عنه وأرضاه، رزقه الله الشهادة على أيديهم. ومن جاء بعده من الخوارج أصبحوا يمدحونه بهذه الفعلة الشنيعة ويعتبرونها مفخرة لهم عليهم من الله ما يستحق. أما أهل السنة فقد توسطوا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون جميع الصحابة ويترضون عنهم جميعا، ويحبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون أن الصحابة هم أفضل الأمة بعد نبيها صلوات ربي وسلامه عليه، ويترضون عنهم جميعا، ويحبون أيضا آل البيت ويترضون عنهم، ويرون أن لهم حقين، حق الإسلام وحق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شيعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. أهل السنة هم شيعة آل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، بل شيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يحبونهم ويتولونهم ويناصرونهم، وهذا هو التشيع الحقيقي، ويعتقدون فيهم الاعتقاد الحق، فيحبونهم جميعا ويترضون عنهم جميعا. ننتقل بعد هذا إلى باب آخر، وهو الباب الأول في مراتب الدين. دين الله جل وعلا وهو الدين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يتكون من ثلاث مراتب، مراتب بعضها أعلى من بعض. أولها الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. إذا ذكرت هذه الثلاث جميعا فكل واحدة تدل على مرتبة، أو ذكر اثنتين منها معا فكل واحدة منها تدل على مرتبة. أما إذا ذكر أحدها مستقلا، يعني ذكر الإسلام وحده فيشمل دين الله كله، وكذلك لو إذا ذكر الإيمان وحده يشمل الدين كله، كذلك إذا ذكر الإحسان وحده فيشمل الدين كله. وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية، وسنستعرض كل واحدة من هذه المراتب على حدة. أولا الإسلام، إذا أفرد كما سبق ولم يقرن بذكر الإيمان فيراد به الدين كاملا، أصوله وفروعه وكل ما يشتمل عليه من اعتقاديات وأقوال وأفعال، كما في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. الدين كاملا هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى غير ذلك من النصوص. أما إذا ذكر مقرونا بذكر الإيمان فيراد به حينئذ يطلق الإسلام حينئذ على ماذا؟ على الأعمال والأقوال الظاهرة. تعرفون أن الأقوال والأعمال منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. الإسلام إذا أطلق مع الإيمان يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، ولا يراد به قول القلب ولا عمل القلب. كما في قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. كان يقول الإيمان لم يثبت في القلوب بعد، فالذي وجد منهم هو الإسلام الظاهر. وأيضا في حديث سعد بن أبي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لك لا تعطي فلانا فوالله إني لأراه مؤمنا، زكاه رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني لا تقل مؤمنا، لا تزكه. والحديث في الصحيحين يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على أعماله الظاهرة. فالإيمان أمر قلبي، يعني التزكية فيه أمر دقيق لا ينبغي للإنسان أن يتعجل فيه. شرائع الإسلام كثيرة تشمل الأعمال الظاهرة وتشمل أيضا الأقوال، بل وتشمل التروك، وتشمل التروك أيضا للمحرمات والمكروهات إذا فعلت ابتغاء وجه الله جل وعلا، وسيأتي تفصيلها عند الكلام على أنواع العبادة. ومن شرائع الإسلام أركان الإسلام الخمسة: النطق بالشهادتين، فعل الصلاة، فعل الزكاة، فعل الصيام، فعل الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، إلى غير ذلك من، وكذلك الأقوال، ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن، كل هذا من شرائع الإسلام. وله خمسة أركان: الركن هو الأساس الذي يبنى عليه الشيء، فأسس الإسلام وقواعده التي لا يصح بدونها هي هذه الخمسة، كما جاء في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة، وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ننتقل بعد هذا إلى المرتبة الثانية وهي الإيمان. فالإيمان إذا أطلق مفردا كما سبق معنا يشمل دين الله كله، يعني يشمل أعمال القلوب وقول القلب وعمل القلب اللي هو الاعتقاد وأعمال القلب، ويشمل أيضا الأعمال الظاهرة، ويشمل الأقوال، فهو يشمل الدين كاملا. ومن الأدلة على شمول الإيمان عند إطلاقه وحده قول الباري جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا أمر قلبي، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا أيضا أمر قلبي. التصديق قوة الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون، توكل عمل قلبي، الوجل عمل قلبي، زيادة الإيمان قول القلب، من قول القلب، هم يطلقون على الاعتقاد قول القلب، وعلى الأعمال التي يفعلها القلب يسمونها أعمال القلوب، كالتوكل والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك يسمونها أعمال القلوب. أما الاعتقاد يسمونه أقوال القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه هي يسمونها قول القلب. إذن الآية الأولى شملت قول القلب وعمل القلب، الأمور الباطنة. ثم قال الذين يقيمون الصلاة، هذا من الأعمال الظاهرة، ومما رزقناهم ينفقون من الأعمال الظاهرة، أولئك هم إيش؟ المؤمنون. إذن أطلق عليهم اسم الإيمان، فهذا يدل على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال والأعمال الباطنة وإيمان القلب. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع، فالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، وأيضا يشمل شهادة أن لا إله إلا الله شهادتها بالقلب واللسان. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا من أعمال، هذا من الأقوال، أقوال الظاهرة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من الأعمال الظاهرة، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه النصوص تدل على أن الإيمان عند إفراده بالذكر يشمل الدين كله. أما إذا أطلق الإيمان مقرونا بذكر الإسلام فحينئذ يراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، كما في سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إيش؟ آمنوا، هذا الإيمان. ثم قال وعملوا الصالحات، هذا الإسلام، هذا الأعمال الظاهرة، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا يشمل الأقوال والأعمال الظاهرة وتواصوا بالصبر. وحديث جبريل السابق المشهور في صحيح مسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم، لما سأله عن الإسلام ذكر أركانه الخمسة التي هي أعمال ظاهرة، لما سأله عن الإيمان مع يعني في حديث واحد فذكر الأعمال القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته إيمان، وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكر الإيمان القلبي فقط لأنه ذكر مع الإسلام في حديث واحد. أركان الإيمان هي هذه الستة المذكورة في حديث جبريل التي سبقت الإشارة إليه، وأولها الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده تعالى واعتقاد تفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا سيأتي في باب مستقل وهو باب التوحيد إن شاء الله تعالى، فلا نطيل الكلام عليه هنا. الركن الثاني الإيمان بملائكة الله تعالى، والإيمان بالملائكة عليهم السلام يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بأنهم موجودون عليهم السلام، وأن الله خلقهم من نور، ويعبر العلماء عن هذا يقولون بأنهم أجسام نورانية، يعني خلقهم الله من نور، والشيطان خلق من نار، والإنسان من طين. فإذن الملائكة خلقوا من نور، ويؤمن المسلم بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلقهم الله لطاعته، وأنهم من خشيته مشفقون. يعني الخشية، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية والخوف، نعم الأخير، نعم الخشية خوف مع علم، أما الخوف المجرد فهو لا يصحبه علم. إذن الملائكة خوف مع علم عليهم السلام. يقول الله جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم، إلى آخر الآيات. الأمر الثاني مما يجب الإيمان به في حق الصحابة رضي الله عنهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، يعني نؤمن باسمه، به وباسمه، فنؤمن بجبريل عليه السلام وبأن اسمه هذا الاسم، ونؤمن بميكال وإسرافيل ومالك خازن النار إلى غير ذلك ممن علمنا اسمه في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك منكر ونكير كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وأيضا نؤمن بأن عدد الملائكة كثير جدا، كثير جدا، كما ورد ذلك في غير ما حديث. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج أنه قال لما وصل إلى السماء السابعة: ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور عليه السلام، وإذا هو، يعني على إبراهيم السلام، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني 70,000 ملك في عدد الأيام لا يعودون إليه، كل يوم يدخله 70,000 ملك غير الملائكة الذين دخلوه فيما سبق. وفي الحديث الصحيح الآخر، حديث حكيم الحزام، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. الأطيط هو الصوت الذي يكون للشيء الذي فوقه شيء ثقيل. مما يجب الإيمان به في حق ملائكة الله جل وعلا أن نؤمن بصفاتهم الثابتة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن لهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ونؤمن بصفة جبريل عليه السلام الواردة في السنة وعظم خلقه عليه السلام، ونؤمن بما ورد في أحد ملائكة الملائكة حملة العرش، فقد ورد في الحديث أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ونؤمن بأن الملك قد يتحول إلى هيئة بشر، إلى هيئة رجل من البشر. وتعرفون أن جبريل عليه السلام تمثل في لمريم رضي الله عنها، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وتمثل أيضا رآه الصحابة على صورة دحية الكلبي وهو أحد الصحابة، وكان يعني حسن المنظر المظهر رضي الله عنه. وجاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وظنهم ضيوف من بني آدم، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في حديث جبريل المشهور حديث عمر بن الخطاب صحيح مسلم. الأمر الرابع مما يجب الإيمان به تجاهه في حق ملائكة الله جل وعلا، الإيمان بأعمال ملائكة الله الموكلة إليهم. فبعض أهل العلم يقول إنهم موكلون بكل حركة في العالم، وإن كان بالحقيقة عندي بعض التردد في هذا الأمر، ويستدل بقوله جل وعلا فالمدبرات أمرا، ومن أعمال الملائكة الموكلة إليهم أن جبريل عليه السلام أوكل إليه الوحي، ينزل بالوحي إلى رسل الله جل وعلا، ومن ذلك نزوله والمقطوع به ونزوله بالقرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أعمالهم أنه أوكل إلى إسرافيل عليه السلام النفخ في الصور، والنفخ في الصور يكون مرتين، نفخة يصعق بها من في الأرض، تصعق الخلائق بالنفخة الأولى الذين تدركهم الساعة وهم أحياء يصعقون فيموتون لشدة هذا الصوت، ثم ينفخ فيه جبريل إسرافيل عليه السلام مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما ورد في كتاب الله جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، يعني كيف أرتاح وأتلذذ، وصاحب القرن وصاحب الصور قد التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. وهذا يدل على قرب قيام الساعة، وفي الحديث الصحيح بعثت أنا والساعة كهاتين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق الكلام على بعض أعمال ملائكة الله جل وعلا، ونكمل ما تيسر من هذه من أعمالهم. فمن أعمالهم أيضا أنهم أوكل إليهم أو إلى بعضهم عمارة السماوات بالصلاة والتسبيح، كما قال جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا ينقطعون عن هذا العمل وعن هذه العبادة. ومن أعمال ملائكة الله جل وعلا حفظ أعمال العباد وتسجيلها، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الآية الأخرى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يقول بعض أهل العلم إن كل إنسان قد وكل الله به ملكا يقعد عن يمينه وملكا آخر يقعد عن شماله، هذا يسجل الحسنات وذاك يسجل السيئات. ومن أعمال ملائكة الله جل وعلا قبض أرواح العباد، والله جل وعلا قد أوكل إلى ملك الموت قبض الأرواح وجعل له أعوانا من ملائكة الرحمة ينزلون عند قبض روح المؤمن، وأعوانا من ملائكة العذاب ينزلون عند قبض روح الكافر أو العاصي، وهذا مفصل في الأحاديث، ولعله تأتي الإشارة إلى الحديث الوارد في هذا. ومن أعمال ملائكة الله جل وعلا خزانة الجنة وخزانة النار، كما قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أثبت أن لها خزنة وهم الملائكة الموكلون بها عليهم السلام. وكذلك النار ورئيسهم مالك عليه السلام، وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، والعياذ بالله. ويقول جل وعلا: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، فهذا يثبت أن لجهنم خزنة من ملائكة الله جل وعلا، عليها ملائكة غلاظ شداد. ومن أعمال ملائكة الله جل وعلا أن بعضهم أوكل إليه سؤال الإنسان في قبره، وقد ورد في حديث حسن أن اسم أحدهما منكر والثاني نكير، وفي بعضها وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، فإن كان العبد صالحا أجاب بجواب حسن، وإن كان سيئا قال: ها ها لا أدري. وأعمال الملائكة على وجه العموم كثيرة، كما ورد في بعض الأحاديث كحضور مجالس الذكر والنفخ أو نفخ روح الجنين في رحم أمه وكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد، وحفظ العبد وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، إلى غير ذلك من أعمال ملائكة الله جل وعلا. من أركان الإيمان أيضا الإيمان بكتب الله المنزلة، وهو أيضا يتضمن أربعة أمور كالإيمان بالملائكة. أولا يجب الإيمان بأن كل نبي أو رسول أنزل الله إليه كتابا، لقوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ولقوله جل وعلا: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا يدل على أن نزول الوحي أو أن مجيء الوحي إلى أنبياء الله ورسله يكون إما عن طريق إما أن يكلمه الله جل وعلا مباشرة من وراء حجاب بدون واسطة، أو يرسل ملكا فيبلغ الرسول البشري ما أنزل الله إليه. ونؤمن أيضا بأن كل كتب الله أو كل ما في كتب الله هو كلام الله جل وعلا، تكلم به حقيقة، تكلم به كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل كلام المخلوقين. الأمر الثاني مما يتعلق بالإيمان بكتب الله جل وعلا: الإيمان بما علمنا اسمه من كتب الله المنزلة، ومن ذلك ماذا؟ القرآن، نعم، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، هذه كلها نؤمن بها بأسمائها. أما ما لا نعلم اسمه فنؤمن به على وجه الإجمال، وأن كل نبي أو رسول أنزل الله إليه كتابا. والأمر الثالث مما يتعلق بالإيمان بكتب الله المنزلة: أن نؤمن بأن كل ما في كتب الله حق وصواب وحكمة، والحكمة هي موافقة الصواب، فكل ما في كتب الله جل وعلا المنزل حق وحكمة. ونؤمن أيضا بأن كتب الله السابقة للقرآن كلها قد دخلها التحريف والتبديل، وأنه لم يسلم من التحريف والتبديل سوى القرآن الكريم، فقد عصم الله جل وعلا من التحريف والتبديل، كما في قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فقد دخلها التحريف. والأمر الرابع مما يجب علينا الإيمان به تجاه كتب الله جل وعلا: أنه يجب على كل أمة أن تؤمن بكتابها وأن تعمل بجميع ما فيه. ونؤمن أيضا بأن القرآن قد نسخ جميع الكتب السابقة، نسخ جميع الكتب السابقة، فلا يجوز العمل بجميع الكتب السابقة للقرآن، وهي أيضا محرفة مبدلة، ومع ذلك فقد نسخها القرآن الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه وعدم تغيير حرف واحد منه. وعلى هذا يجب على جميع أتباع الديانات السابقة، سواء من اليهود أو النصارى أو ممن يسير على زبور إبراهيم أو صحف زبور داود أو صحف إبراهيم أو غيرها، يجب عليه أن يتبع القرآن، ولا يقبل الله بعد نزول القرآن سواه، ويجب على جميع البشر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيش؟ جميعا. أنواع التعميم: صيغ العموم، الناس للاستغراق تشمل جميع الناس، ثم أكد ذلك بقوله جميعا، فجميع الأمم الذين أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول إليهم، إذن يجب عليهم اتباعه واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن اتبع شيئا غير هذا القرآن فلن يقبل منه. ثم قال جل وعلا في آخر هذه الآية: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. الخطاب لمن؟ للناس جميعا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ولا يكفي الإيمان فقط به، بل واتبعوه، يجب على جميع الناس اتباعه عليه الصلاة والسلام لعلكم تهتدون. فمن اتبع غير كتاب الله جل وعلا فقد اتبع كتابا منسوخا، وهو أيضا مبدل. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. أمة ماذا؟ أمة الدعوة، لا أمة الإجابة، أمة الدعوة، كل من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم، وهم الناس جميعا من جن وإنس. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا يدل على أن من بقي على دينه ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يرى أنه على حق فهو على ضلال، وهو من ضمن الكفار لعدم اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يمتثل ما أمر الله به في كتابه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وممن تمسك بهذا الكتاب العظيم، إلى أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.